بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات وندخلهم ظلا ظليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي الآيات السابقات بيّن ربنا جل جلاله بعضا من مخازي يهود، وأنهم لا يريدون لأهل الإيمان خيرا، بل يشترون الضلالة ويريدون أن يضلوا السبيل. ثم إنهم قليلو الأدب، سيئوا اللفظ في مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع كونهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، فإنهم يقولون سمعنا وعصينا، واسمع غير مسمع، وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ثم تهددهم ربنا جل جلاله بقوله: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. تأتي هذه الآيات الكريمات في التنبيه على جملة أخرى من مخازي هذه الطائفة النكدة، فيقول ربنا جل جلاله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ قال أهل التفسير كما روى ابن إسحاق وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن جماعة من اليهود فيهم حيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق وهوذة بن قيس وغيرهم ذهبوا إلى كفار قريش في مكة يحرضونهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزل كعب بن الأشرف على أبي سفيان بن حرب فأحسن إليه وأكرمه، وتفرق بقية يهود على بقية أبيات قريش. ثم بعد ذلك اجتمع بهم صناديد الكفر فقالوا لهم: يا معشر يهود، أنتم أهل العلم بالكتاب الأول، نسألكم ديننا خير أم دين محمد؟ وكان الواجب على اليهود أن يسارعوا بالجواب بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم خير وأقوم وأهدى سبيلا، لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن على عادة اليهود في التدليس والكذب قالوا لكفار قريش: ما دينكم وما دين محمد؟ فقال لهم كفار قريش: نحن ننحر الكوماء، أي الناقة العظيمة السمينة، نحن ننحر الكوماء في كلب الشتاء، ونقدم اللبن بعد الماء، ونطعم الحجيج، ونقري الضيف، ونصل الرحم، وإن محمدا قد فرق جماعتنا وقطع رحمه. فقال لهم اليهود مدلين بشهادة الزور: دينكم خير من دين محمد. فالله جل جلاله أنزل هذه الآيات مسجلا عليهم هذه السقطة وهذا الكفر الصريح البين، حين آثروا الكفر على الإيمان وفضلوا عبدة الأصنام على محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول جل من قائل معجبا نبيه عليه الصلاة والسلام من شأن هؤلاء اليهود: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، نصيبا أي حظا، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ الله جل جلاله أنزل على موسى عليه السلام كتابا اسمه التوراة، فهو نصيب، وإلا فقد نزلت من قبله كتب ومن بعده كتب. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد فسر الجبت بالسحر والطاغوت بالشيطان. يؤمنون بالجبت أي بالسحر، والطاغوت أي الشيطان. قال أهل التفسير: وهذا من تفسير العام ببعض أفراده، وإلا فالجبت يشمل كل ما لا خير فيه بالنسبة للدين، يشمل السحر والكهانة والطرق والعرافة وادعاء معرفة الغيب بأي سبيل من السبل، هذا كله جبت. وأما الطاغوت فكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ويشهد لهذا أن ربنا جل جلاله قد أمرنا في القرآن مرارا بأن نعبده وحده وأن نذر الطاغوت: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الذين الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالطاغوت كل ما طغى، كل ما تجاوز حده، سواء كان فاعلا ذلك بنفسه أو فعل به ذلك أتباعه ومريدوه ورضي بذلك وأقر. ولذلك ربنا جل جلاله قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فلما قال بعض كفار قريش: هؤلاء اليهود عبدوا عزيرا وهؤلاء النصارى عبدوا المسيح، أهؤلاء من حصب جهنم يعنون المسيح وعزيرا عليهما السلام؟ فأنزل الله عز وجل قوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لأن المسيح وعزيرا ما عبدوا برضا منهم، وكذلك الملائكة عليهم السلام ما عبدوا وهم بذلك راضون بل منكرون كارهون. أما من عبد من دون الله عز وجل أو عظم تعظيما فوق ما وضعه الله عز وجل فيه ورضي بذلك وأقره فهو طاغوت. ولذلك ربنا جل جلاله قال عن هؤلاء اليهود: يؤمنون بالجبت والطاغوت. فيدخل في ذلك الأصنام، كما ذكر بعض المفسرين بأن كعب بن الأشرف طلب منه كفار قريش أن يسجد لبعض أصنامهم فسارع إلى ذلك والعياذ بالله. يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا، ويقولون للذين كفروا، إما أن تكون اللام هاهنا للتعدية كما تقول قلت لفلان، أي موجها الكلام إليه، وإما أن تكون اللام بمعنى في، ويقولون في شأن الذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هؤلاء الكفار عبدة الأصنام، أكلة الميتة والدم والخنزير، من يقطعون الأرحام ويسيئون الجوار ويصدون عن سبيل الله ويكفرون به بالليل والنهار ويشركون معه غيره، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا، أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه سبيلا أي طريقا. ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال الله عز وجل: أولئك الذين لعنهم الله، يسجل حكمه على هؤلاء اليهود المزورين الكذابين المفترين: أولئك الذين لعنهم الله، أي طردهم من رحمته. تقدم معنا الكلام مرارا في أن اللعنة هي الطرد من رحمة الله. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ومن يطرده ربنا جل جلاله من رحمته ويحل عليه لعنته فلن ينصره أحد، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وقد اقترنت جملة الجواب بالفاء لكونها قد افتتحت بلن، فهي واحدة من المواضع السبعة التي تقترن فيها جملة الجواب بالفاء: اسمية طلبية وبجامل وبما ولن وقد وبالتنفيس. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ثم قال سبحانه: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. الله جل جلاله بعدما عجب نبيه صلى الله عليه وسلم من شأن هؤلاء اليهود يعجبه من حالهم: هؤلاء أهم مشاركون لله عز وجل في ملكه أم لهم نصيب من الملك، مثل ما قال ربنا جل جلاله في نظرائهم من الكفار الذين ساءهم أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وهو المسكين الذي لا يملك من متاع الدنيا كثيرا، فقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك؟ هؤلاء المعترضون على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويريدون أن تكون النبوة في الوليد بن المغيرة عظيم مكة، أو عروة بن مسعود الثقفي عظيم الطائف، أهم يقسمون رحمة ربك؟ أي نبوته جل جلاله. وقد كثر في القرآن إطلاق الرحمة على النبوة، كما في هذه الآية وفي قول الله عز وجل فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وفي قوله جل جلاله وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربه أي نبوة أهم يقسمون رحمة ربك ها هنا أيضا الله جل جلاله يقول عن هؤلاء اليهود أم لهم نصيب من الملك طيب لو فرض بأن لهم نصيبا قال الله عز وجل فإذا لا يؤتون الناس نقيرا لا يؤتون الناس نقيرا الله جل جلاله بعدما وصمهم في الآيات السابقات بأنهم قد شهدوا بالزور ونطقوا بالباطل حين قالوا للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ها هنا يصمهم بصفة رذيلة أخرى وهي البخل لو كان لهم نصيب من ملك الله عز وجل فإذا لا يؤتون الناس نقيرا والنقير كما تقدم معنا الكلام عند تفسير الفتيل بأن الفتيل والنقير والقطمير يضرب بها المثل في القلة والحقارة في القلة والحقارة فإذا لا يؤتون الناس نقيرا النقير النقرة التي تكون في ظهر النواة بعدما يأكل الإنسان التمرة هذه النواة التي تخرج وتنبذ وتلقى النقرة التي في ظهرها هذه تسمى نقير هؤلاء لا يؤتون الناس نقيرا ما يبذلون لغيرهم شيئا ولو كان قليلا حقيرا ثم قال سبحانه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله هذا استفهام آخر وقيل المراد به الإضراب الإضراب الانتقال إلى معنى آخر بل يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله والناس هاهنا عموم أريد به الخصوص والمقصود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل بل المقصود الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أي هؤلاء اليهود يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ما آتاهم الله من فضله من النبوة والقرآن والإيمان وحسن الخلق وطلاقة اللسان وحسن البيان والقيام بأمر الله عز وجل في الدعوة إليه والدلالة عليه هؤلاء اليهود يحسدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على تلك الفضائل والمنن التي من الله بهم عليها أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وكما قال أهل العلم الحسد من كبائر الذنوب وهو من أمراض القلوب وهو أول ذنب عصي الله به في السماء حين حسد إبليس آدم فأبى أن يسجد له وأول ذنب عصي الله به في الأرض حين حسد أحد ابني آدم أخاه فحمله ذلك الحسد على أن يسفك دمه ظلما وعدوانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مقتول يقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمه فإنه كان أول من سن القتل أي مقتول يقتل إلى يوم القيامة القاتل عليه وزره ومثل هذا الوزر على ابن آدم الأول الذي كان أول من سن القتل فالحسد أيها الإخوة الكرام تمني زوال النعمة عن الغير قال أهل العلم وهو على درجتين إحداهما شر من الأخرى الدرجة الأولى أن تتمنى زوال النعمة عن الغير وانتقالها إليه ثم شر منها أن تتمنى زوال النعمة عن الغير وإن لم تنتقل إليه من أجل أن تكون أنت وهو في العدم سواء. وعرفها بعض أهل العلم بأن كراهة نعمة الله على الغير، يعني مجرد أنك رأيت نعمة من نعم الله على عبد من عباد الله فكرهت هذه النعمة فهذا حسد، سواء تمنيت زوالها أو لم تتمنى. وجاء في بعض الكتب التي أنزل الله على أنبيائه بأن الحاسد عدو لنعمتي معترض على قضائي غير راض بقسمتي، ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في حكمه إذا أنت لم ترض لي ما وهب. ودواء الحسد في أمرين، العلم والعمل. أما العلم فأن يعلم الإنسان بأن الله عز وجل قدر المقادير وقسم الأرزاق، وكل صغير وكبير عنده جل جلاله مستطر مكتوب، وأن حسده ذاك لن يغير من قدر الله شيئا. فالله جل جلاله خلق الناس فمنهم شقي وسعيد، منهم غني وفقير، منهم وسيم ودميم، منهم قصير وطويل، منهم ذو الذرية ومنهم العقيم. الله عز وجل خلق الناس متفاوتين في أرزاقهم، متفاوتين في أشكالهم، في ألسنتهم، في أخلاقهم، في أعمالهم. الإنسان يعلم يقينا بأن هذا كله مقدر مكتوب. ثم ثانيا العمل، بعد العلم العمل. ما معنى العمل؟ معناه أنك إذا رأيت نعمة من نعم الله على واحد من عباد الله فسل الله الذي أعطاه أن يعطيك، سل الله الذي حباه أن يحبوك. فالله جل جلاله خزائنه ملأى لا يغيضها عطاء، ويده سحاء بالليل والنهار جل جلاله. وهو الذي قال لنا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. وما كان اليهود وحدهم هم الذين حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل صناديد الكفر، مثلا أمية بن أبي الصلت، وكان رجلا متنسكا في الجاهلية يدعي أنه على الحنيفية، لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر به. فلما قيل له إن محمدا يدعو إلى ما كنت تدعو إليه قال ذلك الكافر: كنت أحدث نفسي أني أنا النبي المنتظر، وإني لا أستحي من نسيات ثقيف أن أتبع هذا الغلام القرشي. وكذلك أبو جهل عدو الله ورسوله، فرعون هذه الأمة، لما قيل له أمحمد على حق أم على باطل قال: إني لأعلم أنه على حق، ولكننا تنافسنا، وبنو عبد مناف أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا، حتى إذا تجافينا بالركب وكنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذه، والله لا نؤمن به أبدا. وكذلك عبد الله بن سلول رأس المنافقين، لما أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه عليه الصلاة والسلام لعيادة سعد بن عبادة، فشكى النبي عليه الصلاة والسلام إلى سعد، قال له: أما سمعت ما قال صاحبك أبو الحباب؟ قال: كذا وكذا. فقال: يا رسول الله، والله لقد جاء الله بك، وإن قومه لينظمون له الخرز، يريدون أن يتوجوه ملكا على المدينة. يعني سعد يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن عبد الله بن سلول يقول هذا الكلام حسدا من عند نفسه، سوء خلق منه، فساد قلب، والعياذ بالله. الحسد أيها الإخوة الكرام لا يسلم منه أحد، كما قيل: لا يخلو جسد من حسد، ولكن بعض الناس يبديه وبعضهم يخفيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث لا يسلم منهن أحد: الحسد والظن والطيرة أي التشاؤم، والظن أي سوء الظن، أن أسيء الظن بفلان أو فلان من الناس. قالوا فما المخرج يا رسول الله؟ قال إذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي، وإذا تطيرت فامضي. يعني إنسان إذا ظن بأخيه ظن السوء ما يلجأ إلى التحقق والتجسس والتحسس والبحث وراء هذا الإنسان. وإذا حسدت فلا يصحبن حسدك بغي، يعني ما يكون مع الحسد بغي بأن تتكلم عنه بالسوء أو تحاول إيذاءه أو الوشاية به، وأن تذكره بما لا ينبغي في المجالس ونحو ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا تطيرت فامضي، فامضي أي واصل في الأمر الذي كنت تريد. فالله جل جلاله بين العلة النفسية عند هؤلاء اليهود: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ بين جل جلاله أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، قال سبحانه: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الله جل جلاله يذكر ذلك النبي الكريم والرسول العظيم الذي كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. يقول جل من قائل: آتينا آل إبراهيم. لما قال آل إبراهيم؟ لأن الله جعل النبوة في ذريته، قال سبحانه: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. قال سبحانه: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب، أي الرسل الذين بعثوا من بعده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكلهم كانوا من بني إسحاق ابن إبراهيم، سوى محمد صلى الله عليه وسلم فهو من بني إسماعيل ابن إبراهيم. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. قال أهل التفسير: الكتاب أي العلم بما أنزل الله عز وجل على هؤلاء الرسل من الكتب، والحكمة هي إدراك أسرار الشريعة، إدراك أسرار الشريعة. وأما الكتاب والحكمة إذا ذكرت بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فكما فسرها الشافعي وغيره بأن الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. كان في هؤلاء الأنبياء الذين من نسل إبراهيم عليه السلام من جمع الله له بين النبوة والملك، كداود وسليمان: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فداود عليه السلام ألان الله له الحديد، وداود عليه السلام آتاه الله صوتا حسنا: يا جبال أوبي معه والطير. وكان صلوات ربي وسلامه عليه يصنع من ذلك الحديد دروعا سابغات، أن اعمل سابغا، أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. وأما سليمان عليه السلام فقد بين ربنا جل جلاله أنه قد آتاه ملكا لم يؤته أحدا من بعده، لأنه دعا فقال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال سبحانه: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء. هذه الريح مع كونها سريعة إلا أنه لا يتبعها صوت مزعج، بل هي ناعمة رخاء حيث أصاب. وفي آية أخرى: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. يعني كان على أن يبلغ مكانا فإنه يأمر الريح فتبسط له بساطا فيتحمل عليه بمن معه من أتباع وأجناد المسافة التي تستغرق شهرا هذه الريح تحمله في غدوة واحدة وترجع به في روحة واحدة يعني شبيه الآن بالطائرات التي يركبها الناس فيقطعون المسافات البعيدة في الزمن اليسير. قال الله عز وجل والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هؤلاء الشياطين بعضهم يشتغل في البناء مسخرا بأمر سليمان وبعضهم يغوص في البحار يأتيه بالصدف واللآلئ ومن زاغ عن أمره وعصاه فإنه يكون مقرنا في الأصفاد. هذا هو الملك العظيم الذي آتاه الله عز وجل هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوما فتناول شيئا يعني أمسك بيده شيئا فبعد الصلاة سأله الصحابة قال لهم إن عدو الله جاء ليقطع علي صلاتي فأمسكت به وخنقته حتى سال لعابه على يدي ولو شئت لربطته في سارية المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة لكنني تذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فالله جل جلاله يقول لهؤلاء اليهود لما تحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله من فضله وأنتم تعلمون في كتبكم أن من أنبيائكم ممن كانوا من نسل إبراهيم عليه السلام من آتاه الله الكتاب والحكمة وآتاه ملكا عظيما. وبعض المفسرين فسروا هذه الآيات بشيء خاص من ذلك الفضل قالوا طعن اليهود في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج نساء كثيرات فقالوا لو كان نبيا لشغلته النبوة عن النساء. فالله جل جلاله رد عليهم بأنه كان في أنبيائهم من كان أكثر نساء بأضعاف مضاعفة من محمد صلى الله عليه وسلم فإن في كتب بني إسرائيل أن سليمان عليه السلام كان له 100 زوجة و300 سرية وثبت في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن سليمان أنه قال لأطوفن الليلة 100 امرأة تلد كل واحدة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله فنسيها فما حملت إلا 1 واحدة من أولئك 100 ثم وضعت 1/2 إنسان أي مخلوقا ناقصا. قال الله عز وجل ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. فالله جل جلاله يقول لليهود إذا كان لمحمد صلى الله عليه وسلم 9 زوجات أو كان لمحمد صلى الله عليه وسلم 11 امرأة وكان له صلوات ربي وسلامه عليه جارية تسمى ريحانة وأخرى تسمى مارية بنت شمعون القبطية وثالثة ورابعة فقد كان لداود وقد كان لسليمان وقد كان في أنبياء بني إسرائيل من له الزوجات الكثيرات والإماء الكثيرات ومع ذلك ما شغلهم ذلك عن الدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك قال سبحانه فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. الله جل جلاله يبين أن بني إسرائيل ما كانوا سواء بل منهم من آمن بأولئك الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فصار له الأجر مرتين مثل ما كان من شأن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فهؤلاء آمنوا بأنبيائهم وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال ومنهم من صد عن صد، هذا الفعل يأتي لازما ومتعديا، صد يصد بالكسر أي صد نفسه والعياذ بالله، صد أي أعرض، أعرض وتكبر وأبى، وصد يصد متعديا أي صد غيره، يعني ما اكتفى به أن يضل في نفسه بل أضل غيره. قال الله عز وجل ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، يصدون أي يعرضون ويأبون الإيمان به. قال الله عز وجل فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. طيب هؤلاء الذين ذكروا كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقير وهوذة بن قيس، هؤلاء اجتمع فيهم الأمران، صدوا أنفسهم عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك صدوا غيرهم. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. قال سبحانه وكفى بجهنم سعيرا. جهنم اسم من أسماء النار والعياذ بالله، على وزن فعنل، مشتقة من التجهم، مشتقة من التجهم. قال الله عز وجل إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، هذه جهنم العياذ بالله. الله جل جلاله قال وكفى بجهنم سعيرا أي تسعر وتوقد على هؤلاء، فإن وقودها عنصران النار والحجارة. ثم بيّن ربنا جل جلاله عاقبة هؤلاء اليهود المزورين الكذابين، وعاقبة حلفائهم من الكفار والمشركين، فقال جل من قائل إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. إن الذين كفروا بآياتنا، الآيات جمع آية وهي العلامة في اللغة، إن آية ملكه أي علامة ملكه، والآيات في كتاب الله نوعان، الآيات الكونية والآيات الشرعية. الآيات الكونية المنظورة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، هذه كلها آيات كونية. وأما الآيات الشرعية فكما في قول ربنا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، هذه الآيات أي المقروءة، الآيات الشرعية. فقول ربنا جل جلاله إن الذين كفروا بآياتنا يشمل من كفروا بالآيات الكونية ومن كفروا بالآيات الشرعية. من كفروا بالآيات الكونية كأولئك الذين قالوا بأن النجوم هي التي تتصرف في الكون وأن لها تأثيرا في الحوادث، أو كفروا بآيات الله الكونية فقالوا بأن العالم قد وجد صدفة فلا إله والحياة مادة، وكذلك من كفروا بآيات الله الشرعية فجحدوها كلها أو آمنوا ببعضها وكفروا ببعضها، وهم الذين قال الله لهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا أصلاه وصلاه أي شواه والعياذ بالله شواه يقال شاة مصلية أي مشوية قال الله عز وجل وسيصلاها الأشقى في آية أخرى قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه وفي آية ثالثة قال سأصليه سقر سوف نصليهم نارا أي نعرضهم لنار تحرقهم وتشويهم قال سبحانه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب قال الحسن البصري رحمه الله تبدل في اليوم الواحد 70,000 مرة كلما نضجت جلودهم الجلد هو الذي يحوي الأعصاب التي هي مركز الإحساس أما الأنسجة والعضلات الداخلية فالإحساس فيها ضعيف فلذلك الإنسان إذا طعن بحقنة فإنه يشعر بها في أول الأمر أما إذا غرزت في الداخل فإنه لا يكاد يشعر بها ومثله أيضا لو أن الإنسان ضرب بالسياط أو كوي بالنار فإنه يشعر بالألم أولا ثم إذا أعيد عليه الكي أو الضرب فإنه لا يكاد يشعر فلو أن هؤلاء أحرقوا بالنار التي تفوق نار الدنيا ب69 جزءا فاحترقت جلودهم لكان عذابهم منقضيا منتهيا لكن الله عز وجل أراد للعذاب أن يكون أبديا سرمديا فقال كلما نضجت كلما اهترأت كلما تمزقت كلما شويت كلما نضجت جلودهم الله جل جلاله قال بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها مثل ما قال كلما خبت زدناهم سعيرا كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها فجهنم أبدية سرمدية كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب أي ليستمر ذوقهم للعذاب ليذوقوا العذاب قال سبحانه إن الله كان عزيزا حكيما وصف نفسه جل جلاله بالعزة وعزته جل جلاله على 3 أنواع عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع عزة القدر فقدره عزيز سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره وعزة القهر وهو القاهر فوق عباده زعم المسفه أن سيغلب ربه وليغلبن مغالب الغلاب فهو سبحانه وتعالى قاهر ثم عزة الامتناع فإنه سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يضره يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني الله جل جلاله لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية إن الله كان عزيزا حكيما والحكيم دال على حكمته البالغة في أقواله في أفعاله في أقداره في صنعته سبحانه وتعالى ثم بعدما ذكر حال هؤلاء الكفار المكذبين أتبع ذلك بذكر حال المؤمنين الطيبين على عادة القرآن لأنه مثاني إذا ذكر الفجار ذكر الأبرار إذا ذكر أصحاب الجنة ذكر أصحاب النار إذا ذكر رحمته ذكر عذابه فقال جل من قائل والذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا حققوا تلك الأركان 6 المعروفة وعملوا الصالحات أي تلبسوا بالأعمال التي يحبها الله ويرضاها فالصالحات جمع صالحة وهي الخصال التي يحبها الله قولية أو فعلية أو قلبية والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار سندخلهم جنات جمع جنة وهي جنة المأوى وسميت جنة لاجتنانها لأنها مستترة تجري من تحتها الأنهار وبين ربنا جل جلاله أن هذه الأنهار على أنواع أربعة أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا هذا النعيم لا يتعرضون فيه لزوال لا يتعرضون فيه لإخراج ولا يتخوفون فيه من انقطاع ولا من تحول بل هو نعيم مقيم لا يحول ولا يزول خالدين فيها أبدا ثم قال سبحانه لهم فيها أزواج مطهرة أزواج مطهرة مطهرة تطهيرا حسيا ومعنويا تطهيرا حسيا من البصاق من المخاط من الحيض من الاستحاضة من المني من الروائح المستكرهة ثم هن كذلك أزواج مطهرة تطهيرا معنويا من الغل والحسد والغيرة والعداوة والبغضاء والكفهرار والعبوس وتغير الأحوال هذا كله لا يطرأ عليهن بل هؤلاء الأزواج المطهرة يغنين لأزواجهن في الجنة يقولن نحن الناعمات فلا نبأس نحن الخالدات فلا يمتن نحن المقيمات فلا نظعن وهن كذلك قاصرات الطرف لا يتعدين بنظرهن إلى غير أزواجهن لهم فيها أزواج مطهرة ثم قال سبحانه وندخلهم ظلا ظليلا هذا الظل وصفه الله عز وجل بأنه دائم مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها وصفه الله عز وجل بأنه ممدود وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود قال هاهنا ظلا ظليلا أي ظلا لا تتخلله شمس كما قال سبحانه لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا لا تتخلله شمس لا يتخلله سموم فالآن ربما يمشي أحدنا في حر الصيف فإذا تعب فإنه يأوي إلى ظل بيت أو ظل شجرة لكن هل هو ظليل؟ ليس ظليلا لما؟ لأنه ربما تتخلله الشمس فإذا سلم الإنسان من الشمس فإنه تهب عليه ريح السموم ذات اليمين وذات الشمال أما ظل أهل الجنة هؤلاء نسأل الله أن يجعلنا منهم فإنه ظل ظليل ظل دائم ظل ممدود ويأتي التنبيه في درس الغد إن شاء الله على فوائد هذه الآيات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا وأن يرزقنا تلاوة وآناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا وأن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا وأن يجعله لنا في صحائف الحسنات وأن يجعل ثوابنا منه أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين.